يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أعداء النظام الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى خمسة أصناف من الأعداء يتربصون بهذا المجتمع الفتي. العدو الأول وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس الوقت، فلربما يتسبب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدو؟ إنه القبائل شبه الهمجية التي كانت تحيط بالمدينة، فعلى بعد 10 أو 15 أو 20 فرسخا من المدينة تعيش قبائل شبه بدائية، جل حياتها عبارة عن الاقتتال وإراقة الدماء والإغارة والنهب والسلب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمن ووادع في المدينة، فما عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعاهد مع من تتوفر فيه أمارات الصلاح والهداية ولم يبادرهم بالدعوة للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشركهم بغية تجنب انتهاكاتهم. لقد كان النبي ملتزما أشد الالتزام بتعهداته ومواثيقه، وهذا ما سأتطرق إليه أيضا. لكنه لاحق الأشرار ومن لا عهد لهم وعالج مشكلتهم. وما يذكر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسرايا، حيث كان يرسل 50 أو 20 من المسلمين في سرايا لملاحقة هؤلاء الذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح، ولا يستقر لهم حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهم النبي وقمعهم وأخمد نارهم. العدو الثاني هو مكة التي كان لها مركزية، وبالرغم من عدم وجود حكومة بالمعنى المتعارف عليه فيها، بيد أن ثمة مجموعة من الأشراف المتكبرين العتاة أصحاب النفوذ كانت تحكم مكة، وهم على اختلافهم كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأن الخطر الجسيم إنما ينطلق منهم، وقد حصل ذلك عمليا. وكان الشعور يراود النبي أنه لو انتظر حتى يداهموه فإنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك فقد تتبعهم لكنه لم يقصد مكة، بل اعترض قافلتهم التي كانت تمر على مقربة من المدينة. وكانت معركة بدر أهم عمليات التعرض وتمثل باكورة عمله. لقد تعرض لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا لحربه تدفعهم العصبية والعناد والإصرار على محاربته. بحسب الوعد الإلهي أخبر المسلمون أنهم سينتصرون على مجموعة من الكافرين، وقد كان ذلك في السنة الثانية للهجرة. كانت القافلة محملة بمتاع وبضائع قريش آتية من الشام إلى المدينة لتعبر أطراف المدينة نحو مكة، وبمجرد أن اتضح لكفار قريش تهديد أبطال ومجاهدي العرب والمسلمين، حتى أرسلت قوات مسلحة إلى المدينة لأجل الدفاع عن متاعها وبضائعها. كان المسلمون يميلون أكثر إلى إيقاف هذه القافلة المحملة بالثروة والمتاع والتي لم يكن لديها أي دفاع يذكر، لكن الله قضى أن تكون المواجهة المسلحة بين المسلمين وكفار قريش. يقول عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقد كان المسلمون يعلمون أنهم سينتصرون في هذه المواجهة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن ذلك سيكون على قوات قريش المسلحة، بل كانوا يظنون أن انتصارهم سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من الشام. ولكن النبي بدل طريقهم وأخذهم نحو المواجهة العسكرية، فعبرت القافلة لكن المسلمين التقوا بالكفار في محلة تدعى بدرا.
Thank you.
فما هي العلة وراء تبديل الله تعالى طريق المسلمين من مواجهة القافلة إلى معركة مع المقاتلين المسلحين؟ السبب هو أن المسلمين كانوا يرون ما هو قريب، وكانت إرادة الله ومشيئته تريد هدفا بعيدا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فإن الله تعالى أراد أن يعم الحق هذا العالم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وأراد أن يزهق الباطل الذي هو بطبيعته زاهق. ألم يكن المقرر هو أن يقوم الإسلام بالقضاء على جميع القوى والسلطنات الشيطانية والطاغوتية؟ ألم يكن المقرر أن تصبح الأمة الإسلامية شهيدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس؟ ألم يكن المقرر أن ترتفع راية الإسلام خفاقة على قمم الإنسانية والبشرية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن أي طريق؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك.
أهلا ومرحبا بكم سادتي المستمعين، وموضوع هذه الحلقة هو الأرق. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى أن تكون حياتكم خالية من الأرق.
مستمعينا الكرام، كل إنسان لابد من أن يعاني بين فترة وأخرى ليلة من الأرق والسهاد بسبب الإرهاق أو السفر أو خصام مع مسؤول أو قلق في انتظار فحص ما أو لمرض أو شعور بالألم أو خيبة أمل من معاملة الآخرين أو الحزن لفقد عزيز أو لأسباب أخرى.
الأرق هذا العارض الخطير يترك آثاره الخطيرة على صحة الإنسان إذا استمر عدة أيام أو عدة أسابيع. الأرق ينشأ عن سبب بدني أو نفسي، وفي كلتا الحالتين يتسبب في منع النوم وسلب الطمأنينة. الأرق الناجم عن سبب جسمي علاجه أسهل، فقد يكون بسبب التهاب المفاصل والقرحة، وكذلك الحمل وتشنجات الرجلين والتقدم في العمر أو بسبب خفقان القلب.
وهناك أسباب نفسية للأرق وهي أخطر من الأسباب البدنية، لأن هذه الأخيرة معروفة ويمكن على كل حال تشخيصها بسرعة وتقديم العلاج المناسب، بخلاف الأسباب النفسية كالقلق والخوف والاضطرابات النفسية.
أعزائي المستمعين، في هذه النقطة من الموضوع وجهنا سؤالا إلى الدكتور خالد حمدي أستاذ علم النفس من دمشق، وهو: ما هي أهم العوامل النفسية التي تجعل الأرق يأخذ طابعا خطيرا إذ يستغرق مدة غير قصيرة أو يكون مزمنة؟ فأجابنا مشكورا.
في الحقيقة بالنسبة لموضوع الأرق، هو موضوع حاليا هو يسمى داء العصر، وهناك عيادات خاصة باتت لطب النوم لمعالجة الأرق، ولكن في الحقيقة هناك أسباب نفسية كثيرة تؤدي إلى استفحال واستشراء مرض الأرق، لأن أنا في هناك أطباء يسمونه حالة لكن أنا أسميه مرض. في الحقيقة أهم الأسباب وراء الأرق هو الكبد، يعني إن الكبد هو يحرض عقل الإنسان ويحرض تفكيره ويصبح نقاط ارتكاز انفعالية لذلك المرض. والأرق هو إشارة إنذار حمراء لنشاط ذلك الإنسان، لأن الشخص الذي لا ينام تتولد في عصبونات قشرته المخية كثير من السموم، إن هذه السموم لا يعاد تخليصها من الجسم إلا بالنوم، لأن النوم هو مرحلة ترميم تتخلص فيها الخلايا الدماغية من النفايات السامة التي تتجمع أثناء فعاليتها، وأي نقص في النوم يحدث تسمما حقيقيا، فالخلايا الدماغية تستنفد احتياطها من تراكم النفايات السامة، فيصبح الإنسان متعبا ويصل إلى حد الإرهاق. والأخطر من ذلك إذا كان هناك مصاب بالأرق ويستمر بعمله بدون نوم، فيؤدي ذلك إلى الإنهاك البدني والجسدي والروحي. أي أنا بالمختصر المفيد، دائما هناك ارتباط بين الاكتئاب والأرق والأرق والاكتئاب، فلا اكتئاب بدون أرق ولا أرق بدون اكتئاب. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى ظهور فاعلية خاملة لذلك الإنسان، فيرى الكون من حوله وكأنه سوداويا. طبعا هذا أهم العوامل النفسية، لكن من الذي يزيد من وطأة العوامل النفسية؟ من يأخذون المخدرات، ومن يأخذون النيكوتين، ومن يأخذون الكحول. هذه العوامل الثلاث هي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأرق. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى تنشيط الجملة العصبية بجرعات كبيرة قد لا يتخلص الإنسان منها.
مستمعينا الكرام، إن الطب توصل إلى صنع عقاقير لمنع الأرق وجلب النوم، ولكنها مؤقتة ويزول تأثيرها بالإدمان عليها، وإنها خطرة على الصحة، وثبت عدم جدواها في إخلال النوم على جفون المسهرين.
إن أهم الأمور عزيزي المستمع التي تعالج الأرق النفسي هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد والتوكل عليه، وهو الدواء الناجح في كل ما يرتبط بالقلق والاضطرابات وما شابه ذلك.
إن الإيحاء الذاتي له أثر هائل في طرد القلق والأرق، ولكن الأذكار والأدعية أكثر أثرا في النفس وعلاجها من الإيحاء، وإن قراءة القرآن وحفظ آياته هي ضرب آخر للإيحاء الذي يؤدي إلى شفاء الكثير من الأمراض الخطيرة المستعصية على العلاج. وهناك طرق لجلب النوم الهادئ المنظم نعرضها بإيجاز شديد. أولا، مارس الرياضة البدنية، إذ أنها تعمل على تخليص الجسم من السموم وتساعد على النوم المريح.
ثانيا، اجعل الغرفة التي تنام فيها مناسبة من حيث درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، فالتهوية الصحيحة تساعد على النوم الهادئ.
وثالثا، الابتعاد عن الضوضاء والضوء الشديد.
رابعا، لا تدخن ولا تتناول الكحول والشوكولاتة والقهوة والشاي والمرطبات التي تحتوي مواد منبهة خصوصا بعد الظهر وفي المساء.
وخامسا، إذا استيقظت في الليل استرخي في فراشك وحاول أن تعاود النوم، جرب القراءة أو مشاهدة التلفزيون، وإذا لم تنجح هذه الوسائل فلا بأس أن تنهمك في نشاط خفيف ممتع إلى أن يعاودك النعاس.
عزيزي المستمع، في هذه النقطة وجهنا سؤالنا إلى خبير البرنامج، وهو أنه ما هو أفضل علاج للأرق، وهل يجب استشارة أخصائي في الطب النفسي، وهل ينفع الإيحاء الذاتي أم تكفي الحبوب المهدئة؟ فأجاب الدكتور خالد حمدي أستاذ علم النفس من دمشق:
أنا في الحقيقة من أنصار أن يكون العلاج هو تراكمي مركب، أي بمعنى آخر لكي نبسط الموضوع على الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه يجب أن يكون هناك طبيب متخصص فيما يسمى بطب النوم، فهناك عيادات مختصة في طب النوم. ماذا نقصد في طب النوم؟ تلك العيادات تحاول العلاج من خلال التأثير على الأمواج الدماغية، وكما نعرف نحن يوجد 3 أنواع للأمواج الدماغية: ألفا هي موجودة عند الإنسان العادي، وبيتا هي عند الإنسان الذي لا يستطيع النوم، ودلتا هي التي توجد عند الأطفال الرضع. فهم يحاولون تغيير الموجية الدماغية للإنسان المصاب بالأرق لكي يأخذ جانب أقل وطأ. الجانب الآخر هو الإنسان، أي الاستشفاء الذاتي، فيجب أن يعرف أن المصاب بالأرق أنه يوجد أحيانا عوامل نفسية تزيد من الأرق، فيجب أن يأخذ الأمور ببساطة ولا يرهق نفسه بالتفكير بأمور قد تكون بسيطة لكن تأثيرها قد يكون كبير جدا. الجانب الثالث هو الأسرة، يعني الأسرة لهذا الشخص الذي مصاب بالأرق يجب أن يساعدوه، يجب أن يهونوا عليه، أن يكون هناك نوع من الاستقرار العاطفي إذا كان متزوج، أو الاستقرار العاطفي إذا كان هذا الشخص عنده والدة أو أحيانا أطفال، فيجب أن نؤثر بطريقة غير مباشرة على هذا الشخص من خلال السلوك العاطفي لأنه يطبع شخصية الإنسان وسلوكه، أي أن العلاج هو مشترك بين قد يكون الطبيب المتخصص وقد يكون الشخص، لكن من هو العامل الأهم في هذه العوامل؟ هو دائما الشخص المصاب بالأرق لأنه هو حجر الزاوية في إتمام عملية العلاج والشفاء. ودائما وأخيرا نحن نقول أن الجانب الروحي هو كذلك مهم، أي طبعا بقراءة القرآن أو بأمور أخرى تؤدي إلى هدوء النفس وطمأنينتها.
مستمع الكريم، إذا أصبت بالأرق فحاول الاستعانة بالطبيب المعالج، وحاول بكل جهد معالجة الاضطرابات النفسية، واتبع نصائح الطبيب، وإذا افترضنا أنك لم تستطع النوم بعد كل هذا فما الضرر إذا كنت تستمتع باستذكار المشاهد الحلوة التي مررت بها في حياتك، وفكر في تجديد حياتك بالأمور التي يمكن أن تنجزها في المستقبل، حاول ألا تضيف القلق إلى الأرق.
عزيزي المستمع، إذا الأرق سلب عنك النوم قم وأنجز بعض أعمالك، أو صلي أو اقرأ القرآن، سيزول الأرق عنك إن شاء الله.
مستمع الكريم، من أجل حياتك لا تقلق، وفوض أمورك كلها إلى الواحد الأحد، ونم ناعم البال.
وإلى هنا سادة المستمعين نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا من أجل حياتك، حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأحبة، ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ سنسلط الضوء على التصعيد الأمريكي الراهن في المنطقة مستمعين الأكارم، والذي برأي المراقبين قد يدفع بالأمور إلى نشوب الحرب. إذن ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. نعم أيها الأحبة، يؤكد أكاديميون وباحثون سياسيون أن تساؤلات عديدة تشوب التسريبات من البنتاغون بتصعيد أمريكي باتجاه بدء حرب في المنطقة، ويشددون على أن المقصود من هذه التسريبات هو التلويح بأن الإدارة الأمريكية لم تعد ضعيفة خلافا لما يعتقده الجميع في الداخل الأمريكي وخارجه. كما يؤكد باحثون في العلاقات الدولية أن الحسابات الأمريكية والغربية ستكون خاطئة جملة وتفصيلا إذا بدأت واشنطن حربا جديدة في المنطقة، لافتين إلى أن تسريبات البنتاغون مجرد تصدير أزمات إلى الخارج وإعادة خلط الأوراق مرة أخرى، ويؤكدون أن محور المقاومة لديه القدرة والمكانة العالية في مواجهة أي احتمالات يمكن أن تلجأ إليها واشنطن في تصعيد حرب. من جهتهم يقولون إعلاميون أو يقول إعلاميون وباحثون سياسيون أن ما يمنع واشنطن من شن حرب في المنطقة هي التوازنات القائمة والنتائج المحتملة لهذه الحرب، بل عمدت إلى نوع جديد من الحروب وهي حروب التوتير، مشددين على أن الاستراتيجية الأمريكية بحرب التوتير لا تصل إلى حرب عسكرية كبرى مدمرة لأنها خاسرة فيها. ولا يمكن فهم أو تحليل مدى إمكانية أن تذهب الأمور إلى مثل التصعيد الأمريكي بغض النظر عن وضع الدول اليوم. ويطرح المراقبون تساؤلات، منها هل أن الوضع الأمريكي على المستوى العالمي اليوم هو وضع هجومي أو دفاعي؟ وهل إن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في وضع أفضل في المواجهة مع روسيا وكذلك الصين؟ وهل تحتاج أمريكا إلى حرب في المنطقة لتكمل هجومها الدولي أم لا؟ قد يكون لهذا التهويل والإبلاغ وظيفة أخرى. والأهم من ذلك مستمعينا الأكارم، هل الرئيس الأمريكي هو رئيس قوي يستطيع أن يتخذ قرارات بالحرب؟ هل انعكاسات المواجهة مع روسيا لغاية اليوم على مستوى النفط والغاز والغذاء في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أم أن هناك إرباك كبير على المستوى الأمريكي والغربي في التعامل مع الملف الروسي والصيني؟ وهل من مصلحة هذا الإرباك أن تشتعل الحرب على سبيل المثال في الشرق الأوسط؟ وما هي انعكاسات هذه الحرب المحتملة على النفط وليس فقط الغذاء؟ نحييكم مستمعينا الكرام، ونحن معكم في هذا البرنامج حدث وحوار، محور حديثنا ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة. اسمحوا لي توقف عند تطبيق الواتساب ومشاركات الأحبة الأكارم الذين تواصلوا معنا. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن تواصل معنا برسالة صوتية، يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يحاول الكيان الأمريكي تجميع مخلفات الأنظمة العميلة والفاشلة في المنطقة العربية، والهدف كما يظن الأمريكي حماية الكيان الصهيوني المؤقت والتصعيد ضد محور المقاومة، ولكن النتيجة الحتمية هي فشل الأمريكي وأذياله، وأن الخسارة سوف تبدأ من الكيان الصهيوني وتنتهي بزوال الأنظمة العاملة والمطبعة. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت وبارك الله بك أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، التحق برك بنا. دكتور أشرف رحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام
الله
العاملين
فيك
على هذه البرامج المقاومة.
حياك الله دكتور، ونشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج، ونحن نتحدث في لقائنا لهذا اليوم حول التصعيد الأمريكي الراهن في المنطقة والذي برأي المراقبين قد يدفع بالأمور إلى نشوب حرب. هل تتجه المنطقة إلى حرب نتيجة تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية بتشجيع أمريكي دكتور أشرف؟
بسم الله، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في حالة يعني متأزمة، هي والكيان الصهيوني. هل الحالة المتأزمة سوف تدفع الولايات المتحدة إلى حرب شاملة؟ أو هي عبارة عن كما يقولون هم معركة بين الحروب يعني. هل لدى الولايات المتحدة ما يؤهلها والكيان الصهيوني لدخول حرب مثلا مع محور المقاومة الآن؟ أنا في اعتقادي الحرب مستبعدة، ولكن التصدي أو الاستعداد لنشوب أي حرب هو موجود لدى المحور المقاومة، ولكن الحرب مستبعدة لأسباب عدة. أولها وجود قوة عظمى في العالم منافسة، بل هي تغلبت على الولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب العسكري. أنا أتحدث من الناحية العملية ليست من ناحية البروباغاندا والأرقام الأمريكية.
نعم.
مثل الصين ومثل روسيا، حتى من ناحية الأرقام الأمريكية، الصين مثلا الجي دي بي البي بي بي اللي هو اللي يعتمد على القوة الشرائية، الناتج المحلي المعتمد على القوة الشرائية، الولايات المتحدة متأخرة على الصين بخمسة تريليونات دولار. يعني الصين في 30 تريليون دولار والولايات المتحدة 25 تريليون دولار، ومع ذلك أنا لا أثق بهذه الأرقام، لأن الصين معروفة من ناحية العملية أنها متربعة على الاقتصاد العالمي، حتى من ناحية الصادرات والصادرات والواردات للولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا قارناها مع حجم الصادرات من أمريكا هو 122 مليار دولار، بينما التي تأتي من الصين تقارب النصف تريليون دولار، فيعني 438 مليار دولار. المهم الصين، تخيل أن أمريكا سوف تدخل في حرب طويلة مع محور المقاومة وعلى رأسها من الجمهورية الإسلامية. هي عينها على ماذا؟ عينها على الصين وروسيا والدول الأخرى. أنت في حالة حرب استنزافية مع قوة إقليمية هي الجمهورية الإسلامية، والصين في حالة راحة وهي تزداد، والحرب مكلفة. شاهدنا كم صرفت الولايات المتحدة في حرب، في حربها مع صدام الضعيف.
نعم.
ما بالك أنها تدخل في حرب مع الجمهورية الإسلامية التي تملك القوة الكبيرة جدا المعروفة، التي أصبحت تسقط طائرات متقدمة جدا مثل جلوبال هاك اللي أسقطتها وسعرها يقارب على الربع مليار دولار، 250 مليون دولار.
نعم.
فأنا أعتقد أستبعد لهذه الأسباب، أستبعد، لأن الولايات المتحدة عندها مبدأ عدم الدخول في الحروب التي لا تنتهي، وهذا المبدأ خرج نتيجة وجود قوة عظمى متربعة على العرش في حقيقته، أو ستتربع على العرش كما تصور البروباغاندا الإعلامية الأمريكية. ناهيك على أن أنظمة مالية بدأت تنشأ وتنجح، مثل النظام المالي الجديد مكافئ لسويفت اللي أنشأته الصين، اللي هو CIPS، وكل هذه الأمور. فأنا أستبعد حرب، لأن أمريكا حربها دائما مادية، وإذا كان لا جدوى اقتصادية في حربها فلن تقوم بها، ولذلك أنا أستبعد ذلك. هذا أيضا يجرنا إلى ماذا؟ أن الكيان الصهيوني لن يدخل في حرب، لأن إذا ظاهره غير مستعد لحرب الكيان الصهيوني لن يجرؤ عليها. نعم.
نعم. إذن ماذا يعني إبلاغ البنتاغون بعض حلفائه في المنطقة بسيناريو تصعيد عسكري مفتوح؟
هذه السيناريوهات أنا أسمعها منذ وقت طويل. أنا أتذكر هنا على الراديو الكندي اللي هو CBC Radio 1 في برنامج أتى بكثير من المفكرين الأمريكيين وطرحوا أربع سيناريوهات في ذلك الوقت، وهذا نتحدث عن ربما عام 2010 أو مشاكل أو ما بعد ذلك لا أذكر، كيف تضرب إيران، وطرحوا أربع سيناريوهات لضرب الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان التصعيد في ذلك الوقت يعني تصعيد كبير، وعلى أساس أن إيران سوف تضرب غدا يعني. ولكن كله ذهب أدراج الرياح، وأنا كنت متأكد أن الجمهورية الإسلامية لن تضرب. الجمهورية الإسلامية تضرب في حالة واحدة، إذا كانت ضعيفة. الولايات المتحدة لا تذهب إلى أي دولة قوية تضربها، هذه عندها كارثة. الولايات المتحدة دخلت لإيران تضربها. حتى العراق كانوا مترددين إلى أن تيقنوا في عام 2003 بعد ضرب العراق لعقد من الزمن، يعني تفتيتي وضرب البنى التحتية، بعد ذلك دخلوا للعراق في عام 2003، يعني ضربوا العراق من 91 إلى 2003، يعني عقد ونيف من الزمن، وبعد أن تيقنوا ظهروا بتلك الصور المفبركة ودخلوا للعراق، ومع ذلك وجدوا بمقاومة وهربوا في عام 2011 بخسائر ولم يحققوا شيء. بالعكس، الآن العراق هو في قبضة المقاومين من الحشد الشعبي بشكل يعني كبير على الأقل. فمسألة السيناريوهات التي تطرح هي مسألة نفسية.
نعم.
أنا أعتقد أنها مسألة نفسية أكثر من أي مسألة حقيقية على الأرضية الواقع. لمحاولة إعطاء تطمينات لحلفاء في المنطقة، إيجاد تسويق للكيان الصهيوني أكثر عندما يقحم الكثير من الدول. إذا أيضا رجعنا لعام 2015، كمية التحشيد على اليمن كنتم ترونها، وأن خلص المسألة سوف تحسم، والسيد عبد الملك الحوثي أدامه الله سوف يكون في قبضتهم، وأن صنعاء هذه مسألة ثلاثة أيام، نفس الشيء للرئيس بشار الأسد عزيز. فمسألة هذه السيناريوهات وهذه التطمينات وإعطاء الأمل لعملائهم في المنطقة سوف تستمر ولن تنتهي، لأنها هي من ضمن الحرب النفسية. ولكن هل تقدم الولايات المتحدة أن نستبعد هذا الخيار؟ نعم عزيز.
نعم. دكتور أنا أتساءل عن الرابط حقيقة بين السماح الأمريكي بالضربات الإسرائيلية في سوريا بالضغط على روسيا، يعني في هذا الإطار أيضا كيف ترون وكيف تعلق؟
نعم، يعني بالنسبة لروسيا لا أعتقد أن روسيا تريد أن تدخل في تصادم مع الكيان الصهيوني. نحن لا نقول أن روسيا هي من يعني محور مقاوم، بعض يحاول أن يطرح روسيا كيف روسيا تسمح وكذا. لا، روسيا ليست من ضمن محور المقاومة، روسيا عندها وظيفة أخرى في سوريا هي تقاطع مصالح. أولا إيجاد توازن مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، والشيء اللي صرحت به روسيا أكثر من مرة القضاء على الإرهاب، لأن الإرهاب كان مخططا أن إذا نجح في سوريا سوف يذهب إلى جمهوريات آسيا الوسطى ويدخل إلى روسيا. وروسيا بدأت تعرف أن على الأقل في هذه المرحلة يجب أن تكون متوازنة. لا نعرف هل الموقف الروسي مستقبلا سوف يتغير من الكيان الصهيوني أو لا، ولكن روسيا ليست من ضمن محور المقاومة. ليقول لي صح. الذين يتحدثون دائما عن روسيا وما دور روسيا، لا دور روسيا تريد أن تضرب الإرهاب، وليس وظيفتها أن تقاتل الكيان الصهيوني بالنيابة عنه. وهي طارحة نفسها أنها لا تتدخل ولا تفعل منظوماتها في الصراع العربي الصهيوني اللي هو صراع بين الصهاينة والجمهورية العربية السورية، وأيضا التموضع للمجاهدين في الجولان من الجمهورية إيران الإسلامية، فهذه أو من حزب الله أو من أي مجاهد آخر من الفصائل المجاهدة في داخل سوريا لاسترجاع الجولان أو تشكيل جبهة مقاومة هناك. فمن الطبيعة أن تأخذ روسيا هذا المسار، لأن أيضا عندها مصالح تاريخية مع الكيان الصهيوني، ونحن لا ننكر ذلك ولا ننكر ماذا كان يعني بالنسبة للاتحاد السوفيتي ومن الذي اعترف أولا بالكيان الصهيوني، هذا كله نعرفه، ولكن نحن لا نتحدث في العلاقة مع روسيا على هذا الجانب. نحن نتحدث في تقاطع المصالح لدرء خطر آخر، هو خطر الإرهاب الذي سوف يؤثر على الجميع. نحن لا نستطيع أن نلزم روسيا بضرب الصهاينة بينما الكثير من الأعراب هم يطبعون مع الكيان الصهيوني. نعم
نعم. طيب اسمح لي دكتور أتوقف عند هذا الفاصل القصير وأعود لما تبقى من حديث في إطار لقائنا لهذا البرنامج.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. وانتقلوا إلى مرة أخرى إلى ضيفي من كندا الكاتب والمحلل السياسي دكتور أشرف القربلي. دكتور أشرف بالعودة إليكم من جديد، وكنا نتحدث عن روسيا ومسألة تقاطع المصالح. لا بد لنا من الإشارة يعني، وهذا السؤال يطرح دكتور، هل الرئيس الأمريكي هو رئيس قوي يستطيع أن يتخذ قرارات بالحرب؟ يعني فيما يخص بإنعكاسات المواجهة مع روسيا لغاية اليوم على مستوى النفط والغاز والغذاء طبعا في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، هل هذه المسألة صحيحة؟
لا، هي المسألة لا تعتمد على الرئيس الأمريكي قوي أو ليس قوي، صغير السن أم كبير السن، لا، تعتمد في سياسات الخارجية على منطقتنا. نتحدث في دعم المشروع الصهيوني، وهي الدولة العميقة هي نفسها. إذا ترجع ترامب اللي يعلي السقوف دائما، إذا أتى أيضا ترامب هو ليس بسبب قوة أو ضعف ترامب أنه سوف يدخل لحرب أو لا، لن يدخل لحرب لأسباب حقيقية مختصة ليس بالرئيس، بالدولة العميقة. الرئيس ليس لوحده الذي يحكم، ولا يأتي للحكم هكذا يعني بذاته، ويأتي نتيجة دفع الدولة العميقة من قبل الحزبين اللذين يخدمان الكيان الصهيوني في منطقتنا. فمسألة الرئيس الأمريكي قوي أو ضعيف هذه لا تتغير، وبالأخص السياسة الخارجية يعني بشكل مطلق. هي لذلك ترى أنها مسألة عميقة ومسألة مؤسسات داخلية في الولايات المتحدة، دعم الكيان الصهيوني الذي لم يتغير، تعاقب على رئاسة الولايات المتحدة كثر، لأن شركات الضغط، الشركات الكبرى، يعني بؤر المال والأعمال هي داعمة الكيان الصهيوني، ومثبتة أيضا بعقيدة لدى الإنجيليين أو على الأقل استخدام العقيدة، يعني ربما ليسوا صادقين في عقيدتهم ولكن استخدامها لدى الإنجيليين البروتستانت بأن يجب أن تبقى دولة الكيان الصهيوني لأن بوجود دولة يهودية سوف يعود المسيح. هذا عقيدة لدى الإنجيليين والغالبية الحاكمة بداخل الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه مسألة أو مسألة الحرب لا تعود للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي لو وصلته ضغوطات من الكثيرين وتقارير من الكثيرين بأن ينشب حرب ضد الجمهورية الإسلامية سوف يفعل. سواء كان بايدن أو غير بايدن يعني. ولكن لا تريد الولايات المتحدة هذه الحرب ولن تدخل في هذه الحرب، ربما تدخل في مناوشات، أما مسألة حرب شاملة ليس في وارد ذلك. وحتى الولايات المتحدة ضربت يعني في قواعدها، يعني هذه أكبر صفعة وجهت للولايات المتحدة أنها ضربت في قاعدة مهمة جدا وقاعدة أخرى، يعني ضربت في عين الأسد في الأنبار والحرير في أربيل، والدمار كان كبير، والسمعة الأمريكية في الحضيض، وتكتموا على الخسائر ولم يدخلوا أي وسيلة إعلام لمدة 3 أيام، وشفنا حجم الدمار والخسائر أيضا البشرية تكتموا عنها، لا نعلم إلى الآن يعني حجم الخسائر، رغم أن الكثير من الجنود لا زالوا يتداوون إلى هذه السنة في مستشفى ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
فدخول في حرب أنا أستبعده حتى وإن عاد ترامب، حتى وإن عاد ترامب وعاد كل صقور الجمهوريين لن تدخل الولايات المتحدة في حرب، لأنه ليس مطلب الدولة العميقة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
وأيضا إذا أردنا أن نتساءل، يعني هل أن الوضع الأمريكي على المستوى العالمي اليوم هو وضع هجومي دكتور أو دفاعي؟ يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في وضع أفضل في المواجهة مع روسيا والصين؟
لا قطعا، لا قطعا، لا على المستوى الاقتصادي الحقيقي ولا على المستوى العسكري. أنت كيف تستطيع أن تكون قطب؟ هو الاقتصاد وتواجدك العسكري بقوة. الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان رغم أن هناك عداء مع الصين. أنت تترك أفغانستان إلا إذا كنت مضطرا، وتتركها بطريقة مذلة ومربكة وغير منسقة الذي رآه كل العالم يعني. ولا أخلاقية أيضا. وأيضا لماذا تنسحب في ظل صعود الصين؟ أنت المفروض تعزز قوتك في أفغانستان وتبقى بقوة، ولكن فشلوا في عقدين من الزمن، يعني ليس بالأمر السهل، يعني أنت بقيت عقدين من الزمن 20 سنة في أفغانستان وتفشل. في العراق يعني خرجوا من العراق وبدأوا يتحججون يعني ويتمسكنون بأن ما هي عبارة عن مجموعة تدريبية واستشارية فقط في قواعد بعضهم، وخرجوا من العراق. كيف تخرج من العراق إذا تريد؟ ولكن أجبرت على ذلك نتيجة الضعف والهوان اللي أنت وصلت له خارج الولايات المتحدة. وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليست قوة، أنا لا أقول هذا، هي قوة ولكن ليس بالطريقة التي تطرح، ليس بالطريقة التي تطرح، وبالأخص في منطقتنا وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا انكشف الكثير من المستور، يعني زمان كانوا يقولون أي صاروخ ينطلق يمكن ضربه قبل أصلا أن يحلق ضد أهداف أمريكية. رأينا في بؤرة متوترة جدا وساخنة، المفترض من الولايات المتحدة تملك هذه المنظومات العالمية بالأقمار الاصطناعية وغيرها من منظومات مثل باتريوت والثاد ومنظومات أخرى، رأينا فشلها، لم يسقط أي صاروخ إيراني. كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحرج الجمهورية الإسلامية بإسقاط صاروخ ولكنها لم تستطع. وظهر لنا ترامب في اليوم الثاني يقول أن الولايات المتحدة تملك صواريخ أسرع أكثر دقة وأكثر قوة تفجيرية بدون أن يسأل. معنى ذلك أن مستشاريه قالوا له أن الصواريخ التي ضربت هذه القواعد هي سريعة وذات دقة عالية وقوة تفجيرية، ونحن عجزنا على إسقاطها. يعني إذا أنت واخذ الناس بالأونطة والبروباغاندا، وأظهرت هذا الفشل الكيان الصهيوني أيضا، أظهر فشله في إيقاف الصواريخ التي تشعل تل أبيب، أيضا في حرب اليمن ضد آل سعود بمنظومات 23 نوع من المنظومات الدفاع الجوي، ونرى أن طائرات مسيرة صواريخ الإخوة أنصار الله تشعل المصادر الدعم العسكري للحرب على اليمن، تشعلها وتحرقها، وهي أرامكو المؤسسة الأمريكية العربية للنفط أو الشركة الأمريكية العربية للنفط، هي شركة أمريكية التي قيل أنها أممت في عام 1980.
نعم.
فهذه يعني شواهد كثيرة عزيزي تدلل على ضعف الولايات المتحدة. أيضا تحركات الصين وطيران الصين على تايوان مكتوفة الأيدي، كوريا الشمالية وتجاربها مكتوفة الأيدي، كيف أنت قطب؟ أوكرانيا